قال الإمام مسلم رحمه الله: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. قال: وحدثني هارون بن عبد الله حا وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. قال: وحدثنا أحمد بن عيسى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما أبا عبد الله مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها حدثه أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك وقال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين. بالأمس الماضي كان الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس، لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. الكلب، وقد تقدم الكلام ليلة البارحة على بعض شؤونه وأموره، وعلمنا بأنه نجس وأن منه شيطان وأنه يقطع صلاة الرجل المسلم وأنه إذا ولغ في الإناء طهور الإناء أن يغسل 7 مرات أو 8 مرات، أولاهن بالتراب أو أخراهن بالتراب. أما الجرس فلمنافرته الملائكة، ولأنه يشبه الناقوس، ناقوس النصارى، ونحن المسلمون أمرنا الشارع بأن لا نشابه النصارى في شيء، والجرس يشابه الناقوس الذي هو للنصارى. وتعلمون جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر إلى طيبة أراد الصحابة علامة يعلمون بها وقت الصلاة، كانوا يتجمعون لصلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وليست لهم علامة، فتذاكروا هذا الأمر. وقال قائل منهم: لو اتخذنا ناقوسا ناتي بالناقوس، بعض حدائد رد يضرب بعضها على بعض ويصير لها صوت كالجرس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من عمل النصارى. قالوا: لو اتخذنا بوقا ينفخ فيه فإذا ما سمعنا الصوت أقبلنا إلى المسجد لنصلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا من عمل اليهود. قالوا: لو أوقدنا نارا عندما يدخل الوقت تضاء النار فيجتمع الناس في المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا من عمل المجوس، وتفرقوا ولم يستقروا على رأي. بعد ذلك أراد الله تعالى أن يرى شاب أنصاري يسمى عبد الله بن زيد بن عبد ربه، رأى رؤيا منامية، رأى ملكين رجلين وبيدهما ناقوس، فقال عبد الله بن زيد في المنام للرجلين: أتبيعاننا هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: نجعله علامة للنداء. فقال لعبد الله: لو قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استيقظ عبد الله بن زيد وهاب أن يكلم رسول الله، وتكررت الرؤيا في الليلة الثانية والليلة الثالثة، وتشجع عبد الله بن زيد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بهذه الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: إنها لرؤيا حق. وأقر النبي هذه الرؤيا، ومن هنا صارت مشروعية الأذان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد: إلقه على بلال، يعني إلق هذه العبارات الله أكبر الله أكبر على بلال، فإنه أندى منك صوتا، أعلى منك صوت. قام بلال يؤذن، وإذا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجر رداءه: يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل هذا، يعني أني رأيت في المنام من ينادي بهذه الألفاظ. والشاهد من ذكر هذه القصة الناقوس. أبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ الناقوس علامة للنداء، فالجرس يشبه الناقوس، وفي الرواية الأخرى إنه من مزامير الشيطان. ذكر النبي العلة، ولذا فالملائكة لا تصحب رفقة معها كلب أو معها جرس، ولو كان الكلب من الكلاب التي أبيح للمرء أن يقتنيها، أبيح لنا أن نقتني كلب الصيد، كلب الحر، كلب الماشية، جاز لنا أن نقتني هذه الكلاب، ولكن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان، هكذا قال صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. زيادة على هذا، الملائكة لا تصحب رفقة معها كلب أو جرس. وأي الملائكة هؤلاء؟ الملائكة التي لا تصحب الرفقة التي معها الكلب أو الجرس، ملائكة مقربون إلى الله يدعون لعباد الله المؤمنين: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. هؤلاء يتحاشون ويبتعدون عن كل رفقة، بنص حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما الكلام اليوم فعلى أمر آخر وموضوع هام، قد لا يسلم المجتمع المسلم عن الوقوع في هذا الأمر، ولذا عقد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هذا الباب، فقال: باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. العرب في جاهليتهم كانوا إذا قدم الوتر قوس لهم قس يرمون بها النبال كقوس القطان، يجعلون له وتر حتى يضع السهم ويرمي السهم بالوتر وبالقوس. إذا قدم هذا الوتر، وتر من أمعاء الدواب الحيوانات وهو قوي، إذا بقي أعوام 10 5 أقل أكثر، أخذوا هذا الوتر وعلقوه على رقبة البعير بزعم أن هذا الوتر يحفظ البعير من العين، يعني أن هذا الوتر البالي القديم فيه قوة لدفع العين عن البعير الذي علق عليه، وهذا اعتقاد باطل فيه انصراف القلب عن الله، والوتر لا يدفع ولا ينفع ولا يقوى على فعل شيء، الوتر جماد ليس بشيء، الوتر عبارة عن معي كان في بعير أو بقرة أو شاة أو خروف، لو كان هذا الوتر يدفع يمنع لمنع البقرة من الذبح، البعير من النحر، الشاة من الذبح، لكن اعتقادات الجاهلية اعتقادات باطلة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ولذا بعث الله جل وعلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم لتكون العلاقة بالله، وليكون الاعتماد على الله، ولتتقوى قلوبنا مع الرب جل وعلا. الوتر لا يمنع يفعل شيء، الحجاب لا يفعل شيء، عين الذيب لا تفعل شيء، جلد الذيب والفيل وسن الفيل والعاج والأشياء التي تعلق، اليوم باذنجان أسود حجاب يكتبه ساحر كاهن يعلق على الطفل، زقرة لوحة يكتب عليها أسماء معلومة أو مجهولة لا تفعل شيء، وإنما على العبد أن يتعلق بالله تبارك وتعالى وأن يلتجئ إلى الله جل وعلا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق تميمة من التمائم حجاب لوح فضي يعلق على الطفل الصغير، سكين صغيرة إذا ولد الولد الصغير أتينا بها ووضعناها على عنقه، صليب يجعل على جبهة الولد البريء الذي ولد هذا اليوم، تأتي عجوز وتضع صليبا على جبين الطفل البريء الصغير بدعوى أن هذا الصليب يدفع العين، حبة البركة تؤخذ وتوضع في كيس معها ملح وتعلق على المرء الصغير أو الكبير بأن هذه تدفع العين، حتى بلغنا إلى أن المرء يأخذ نعالا بالية أجلكم الله ويضعها على سيارته بدعوى أن هذه العين أن هذه النعل تدفع العين. هذه تميمة، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وما بعث الله جل وعلا هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلا لينقذ البشرية من وهدة الجهل، من وهدة الغفلة، من وهدة البعد عن الله تبارك وتعالى، ليكون المتعلق به هو الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، أنا ألتجئ إلى رب الفلق، أحتمي وأدخل في جواره وأسأله جل وعلا أن يحولني من كل شيء مكروه. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، أعوذ ألتجي أعتصم أتحصن برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ طفليه الحسن والحسين صباح مساء، ويقول عليه الصلاة والسلام وينفث في الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة، ومن شر كل عين لامة. وأنت أيها الأخ المسلم لو تتبعت أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه لما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يعتصم بغير الله ولا في حديث ضعيف، والله لا تجدون ذلك. وإنما علمنا صلوات الله وسلامه عليه أن نلجأ إلى الله، أن نلجأ إلى الله، أن نعتصم بالله. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، إلى آخر الحديث. اعتصام والتجاء بالله. ولعلك تذكر قصة الإمام الشافعي، دعاه الخليفة وأمر بالنطع، النطع جلد يوضع عندما يريدون قتل إنسان، أمر الخليفة بالنطع فأتي بالنطع، وبعث حاجبا إلى الشافعي رحمة الله تعالى عليه ليقتل. فذهب الحاجب ودعا الإمام الشافعي، والإمام الشافعي لا يدري ماذا يراد به، أفتى فتوى، هذه الفتوى لم توافق رأي الخليفة. فلما أقبل على دار الخليفة اعتصم بالله، التجأ إلى الله: اللهم أنت غياثي فيك أغوث، وأنت عياذي فيك أعوذ، وأنت ملاذي فيك ألوذ، يا من أنت ملاذي فيك ألوذ، يا من خضعت له رقاب الجبابرة، ذلت له رقاب الجبابرة، وخضعت له رقاب الأكاسرة، أجرني من خزيك وعقوبتك، وعد علي بخير منك يا رحمن. دخل يتمتم على الخليفة يحرك شفتيه ملتجئا إلى المغيث الذي يستغيث به ويلوذ به. وإذا بالوضع قد تغير، قام الخليفة استقبل الإمام الشافعي أتى به إلى كرسيه أجلسه بجواره، صار يتودد إليه وصار يعتذر له: لعلنا أزعجناك. وأشار إلى أن يرفع النطع، رفع النطع إلى غير رجعة. بعد ذلك شيعه وخرج. فلما أمسى الليل أتى الحاجب إلى الإمام الشافعي: يا يا محمد بن إدريس الخليفة قد دعاك للقتل، ولكنك عندما دخلت عليه تغير الوضع، وقد رأيتك تتمتم، أسألك الله ما الذي كنت تقول؟ قال كنت أقول: اللهم أنت غياثي فيك أغوث، وأنت عياذي فيك عود، وأنت ملاذي فيك ألود، يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له رقاب الأكاسرة، أجرني من خزيك، أجرني 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 من خزيك وعقوبتك يا رب، وعد علي بخير منك يا رحمن. التجاء بالله تعالى، اعتصام بالله تعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك، لأن قلبه انصرف عن الله إلى غير الله تبارك وتعالى. الشاهد: القلادة كانوا يعلقونها على الأبعرة باعتقاد أن هذه القلادة، أن هذا الوتر، أن هذا الوتر إذا وضع على رقبة البعير لا يصاب بالعين. وأورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب حديثا واحد، حديث رويفع رضي الله تعالى عنه، قال عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال مالك: أرى ذلك من العين. الحديث له تتمة، التتمة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان في بعض أسفاره ومعه هذا أبو بشير، ويسمى رويفع ابن ثابت الأنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرويفع: يا رويفع، أبو تميم أبو بشير، يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من تقلد قلادة أو عقد لحيته أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. طال عمر رويفع، وبلغ رويفع رضي الله تعالى عنه من العمر 100 سنة، وأدرك زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وولى معاوية بن أبي سفيان رويفع ابن ثابت الأنصاري ولاية، ذهب إلى بلاد المغرب إلى شمال إفريقيا، وكان ممن فتح طرابلس وجربة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما ذهب إلى بلاد المغرب قال رويفع وهو الأمير القائد الذي فتح بلاد جربة، فتحوا بلاد جربة، قام خطيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال لهم: لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر لهم حديثين. الحديث الأول هذا الذي ذكرت لك، أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع داب أو عظم فإن محمدا بريء منه. الثاني وهو حديث هام أيضا، ومهد له رويفع رضي الله تعالى عنه بقوله: والله لا أقول إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينا لا يؤمن بالله واليوم الآخر من لا يؤمن بالله واليوم الآخر من أتى امرأة في دبرها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي قبل أن يستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب دابة فيركبها حتى إذا عجزت أعادها للفيء ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأخذ ثوبا من الغنيمة حتى إذا خلولق أعاده. اللهم ارض عن أصحاب رسول الله. القائد يخطب هذه الخطبة، ليس هناك تنطع ولا تكلف، وإنما أقول لكم ما سمعت رسول الله يقول: إن من عقد لحيته ليشابه المجوس، والمجوس يعقدون لحاهم، يأخذ اللحى اللحية فيعقدها ويكورها حتى تبقى هكذا على نسق واحد، يعني يشذبها لا يقصها، وإنما يجعل الشعر يدخل بعضه في بعض حتى إذا رأيت كأنه كفيرة، اللحية كأنها كفيرة صنعت الأمر، وهذا عمل مجوسي. فمن فعل هذا الأمر حرم عليه، والنبي أخبر بأنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، أن من عقد لحيته النبي بريء منه. وكذلك ما عليه بعض الناس اليوم من ترك الشوارب وحلق اللحى والتشبه بالمجوس، لأن هذا عمل مجوسي ليس بعمل إسلامي. المسلمون لا يعلمون حلق اللحى، العرب ما كانوا يعلمون حلق اللحى، وإنما المجوس هم الذين يفعلون ذلك، يحلقون لحاهم ويتركون شواربهم أو يعقدون لحاهم، لا يأخذون اللحى يدعونها، ولكنهم يكورونها حتى تبقى مشذبة كأنها مكوية. النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بريء من فعل ذلك أو تقلد وترا، وهو ما نحن فيه الآن، يؤخذ الوتر ويعلق على البعير بدعوى أنه يدفع العين وأنه ينفع، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، لأن رجيع الدابة كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يجعله طعاما لدواب الجن، روث دواب يجعله الله تعالى طعام لدواب الجن. عظم ذبائحنا التي نذبحها يعيد الله تعالى اللحم فيها لتكون لإخواننا الجن. فمن عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة، يعني استجمر، يأخذ رجيع دابة، يأخذ عظم ويزيل النجو، إزالة النجو البول أو الغائط، فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم. الخبر الثاني الذي أخبر عنه رويفع، ورويفع رجل هام قائد مظفر أسلم قبل خيبر، شهد مع النبي خيبر رضي الله تعالى عنه أرضاه، خطب في جربة: يا أهل جربة أيها المجاهدون في سبيل الله اسمعوا ما أقول لكم، أنا لا أحدثكم إلا بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينا: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. معنى ذلك الرجل يشتري الجارية أو تقع الجارية في السبي فتقع في قسمه، أيجوز له أن يطأها وهي حامل لها زوج وجدها حامل؟ أيجوز له أن يجامعهم؟ لا يجوز له أن يجامعهم حتى تضع الحمل، لأن الله تعالى قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فمن جامع امرأة حبلا عصى الله، خالف الله، سقى ماءه زرع غيره، الولد الجنين في بطن المرأة، رحم المرأة، متى ما جامعها زوجها الولد يتقوى، الولد ينمو، الولد يزيد يتقوى بالماء، لأن ماء الرجل لقاح. وقد يقع تارة أن المرأة يركن الولد في بطنها، زوجها يتركها حامل ويسافر ولا يعود إلا بعد عام أو عامين أو شهرين أو ثلاثة أو أربع. عندما بدأ الحمل ولم تجد زوجا رجلا، زوجها مسافر، الولد يضمر، الولد لا يتحرك، الولد لا يتقوم، فإذا عاد الزوج وجامعها انتشى الولد، تقوى الولد، تحرك الولد، انتشى الحمل. ولذا لا يجوز بحال من الأحوال أن تجامع المرأة الحامل، يعني يجامعها غير زوجها، زوجها له أن يجامع، إلا ما يذكر الأطباء أنها في الشهر الأول لا ينبغي للزوج أن يجامعها، لأن هذا يؤدي إلى مرض الولد، أو في الأشهر الأخيرة الشهر السابع الثامن لا ينبغي له أن يجامع، لأنه قد يؤدي إلى أن تخرج المياه التي تصون الولد. المهم هذا له أحكام أخرى. المرأة الجارية التي تسبى أو التي تشترى متى ما كانت حامل لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب المرأة من السبي. إذا غزا المسلمون ووقعت الغنائم وصار في غنيمة الرجل امرأة سبق لها زوج، لا يجوز له أن يجامعها هذا الذي وقعت في سبيه أو هذا الذي اشتراها إلا بعدما تستبرأ، واستبراؤها بحيضة. فإذا حاضت حيضة وعلمنا أن الرحم خال من الولد جاز له أن يجامع، أما أنه اشترى الجارية بماله أو سبيت فيقول: هذه مالي وهذه جاريتي، أنا أجامعها وأفعل ما أريد، لا يجوز له أن يفعل ذلك. وبقية الحديث أموره موضوحة واضحة. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأخذ الدابة قبل أن تقسم الغنائم يستاثر بهذه الدابة أو بالسيارة أو بالرشاش أو بأي آلة من آلات الحرب، يأخذها ويستعملها، فإذا بليت
أعادها في الغنيمة، أو يجد له ثوب أو عباء أو شيء يستحسنه قبل أن يقع القسم، يأخذ هذا الشيء ويلبسه ويتمتع به وبعد ذلك يعيده إذا بلي. هذا حديث رويفع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذا قال رويفع: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال والناس في مبيتهم، الناس جلوس، بعث النبي صلوات الله وسلامه عليه من يخاطبهم ويقول لهم: لا يبقين في رقبة بعير قلادة، فإذا كانت القلادة على رقبة البعير لا تجوز. بالله عليك، أجوز أن نضع سن العاج، سن الفيل على الطفل؟ أجوز أن نأخذ الباذنجان الأسود ونعلقه على الدار؟ هذا التعليق معناه أن صاحب العين إذا أتى ورأى هذا الباذنجان الأسود، الباذنجان الأسود فيه قوة حتى يدفع العين، لو كانت فيه قوة ما فورق من الشجرة، يبقى يرتوي يشرب، لكن عندما أزيل دل على أنه ليس بشيء. ومن العجب، والعجب كثير، وقد زال بحمد الله كثير من هذا الأمر، أن يذبح لغير الله، تذبح شاة، يذبح خروف، لا يسمى عليه اسم الله، وإنما يذبح للجن. عندما نسكن دار، عندما نحفر بئر، فإذا ما ذبحنا الشاة أو الخروف أخذنا المسك الجل وعلقناه على السطح خشبة، والمسك عليها الجلد عليها، حتى إذا جاء الجندي يرى الجلد فيرتاح ويطمئن بأن القوم قد ذبحوا له. ومن ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله، هكذا قال رسول الله. الجن لا يستحق أن يذبح له، لأن الله تعالى قال: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل وقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، بوانة موضع قريب من ينبع، أنا نذرت وقلت لله علي أن أذبح إبل في بوانة، أتدرون ماذا قال النبي للرجل؟ اذبح. لا، وإنما قال النبي للرجل: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: أكان فيها عيد، موضع اجتماع، كانوا يجتمعون في هذا الموضع؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، لأن النذرة لم تشبه شائبة، ولكن إذا شابت ذلك شائبة، أنا ذبحت للبير لأنني حفرت بير، وهذه البير لا يكون فيها الماء إلا إذا ذبحت، وأنا أريد أن أرضي الجن حتى يرتفعوا عن الماء. ومن أمثلة ذلك أنه تذبح الشاة الخروف لغير الله تعالى ولا يسمى اسم الله، فيأتي الرجل إذا سكن الدار ويضع يده في الدم على الجدار، والمرأة على الجدار، وأفراد العائلة جميعا يضعون أيديهم من الدم المسفوح على الجدار، حتى إذا ما أتى الجن بمجرد أن يرى كف الرجل وامرأته والأطفال وما إلى ذلك يدعهم. والأمر بالعكس، الأمر بالعكس. وإنما الشيطان لعنة الله تعالى عليه والجن لعنة الله تعالى عليهم إذا ما علموا أننا خذناهم، أننا منا إليهم، تمكنوا منا. لذا قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزل قال القائل: نعوذ بسيد هذا الوادي، نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فالجن لعنة الله تعالى عليهم إذا علموا ضعف المرء ازدادوا تمكنا منه. ومن لطيف ما يذكر في هذا الباب أن عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البصرة يشتري تمر، اشترى تمر وجمعه يريد مخزن، فوجد دار كبيرة صالحة مهجورة، قال: أريدها. قالوا: لا يا صاحب رسول الله، هذه الدار بها جني، إذا حل المرء فيها ليلا إن كان الصباح قام مقتولا. قال: أنا لا أريد إلا هذه. استاجر الدار رضي الله عنه، سكنها تلك الليلة، وإذا بالجان يأتي إليه، وإذا بعبد الله عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعتصم بالله، يلتجئ بالله، يذكر الدعاء الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأه صباحا لا يزال عليه حافظ من الله حتى يمسي، وإذا قرأه مساء لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح. آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة، سنة يعني نعاس ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قرأ هذا والشيطان الجني يذكر ذلك، إلى أن قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: ولا يؤوده حفظهما. لا يؤوده يعني لا يعجزه الرب، لا يعجزه حفظ السماوات والأرض ومن في السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فخر الجني صعقا، ولما أصبح الصباح